الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال: كما أنه في الثاني هي الطبيعة المأخوذة مع قيد الوحدة، فيكون حصة من الرجل ويكون كليا ينطبق على كثيرين لا فردا مرددا بين الأفراد. ما زال الكلام في معنى النكرة، اللفظ الأخير من الألفاظ التي يطلق عليها لفظ المطلق هو النكرة. تقدم منا أن النكرة تستعمل بأحد استعمالين، فتارة تستعمل النكرة في الفرد المعين عند المتكلم، فرد متعين عند المتكلم، مردد عند المخاطب، يحتمل في علم المخاطب أن ينطبق على كثيرين، أن ينطبق على أكثر من فرد. هذا كما قلنا في موارد الإخبار، كما لو قال: جاءني رجل. المتكلم يعلم المقصود، لكن السامع لا يعلم ولا يتشخص لديه المراد من الرجل الجائي، هو يحتمل أكثر من احتمال. هذا المعنى الأول. وفي هذا المعنى الأول النكرة تدل على الطبيعة، رجل يدل على الطبيعة، والتعين يستفاد من قرينة خارجية. التعين يستفاد من قرينة خارجية مثل قرينة المجيء، ومثل قرينة المرور، مررت برجل، أو قرينة الرؤية، رأيت رجلا. القرينة الخارجية هي التي تدل على التعين، فمن باب تعدد الدال والمدلول تدل النكرة على رجل معين متشخص. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني للنكرة هو أن تستعمل النكرة في الطبيعة المقيدة بقيد الوحدة، وذلك في موارد الإنشاءات، كما لو قال المولى: جئني برجل. جئني برجل، هاي رجل النكرة تدل على طبيعة الرجل المقيدة بقيد الوحدة الصادقة على أي فرد من الأفراد من نحو العموم البدلي، بحيث يكتفي المولى بالمجيء بأي رجل، أي رجل جاء به العابد يعد ممتثلا ويتحقق المراد. المعنى على الثاني واضح، يكون كليا صادقا على كثيرين، صالحا للانطباق على كثيرين. حينما يقول جئني برجل، أعتق رقبة، هاي رقبة تنطبق على كثيرين، هي حصة كلية قابلة للانطباق على كثيرين. هذا المعنى الثاني. هذا المعنى الثاني يكون في موارد الإنشاءات. صاحب الفصول ذكر معنى ثالثا للنكرة. صاحب الفصول يفهم من عباراته أن النكرة تدل على الفرد المردد، تبعاً لما قد ينسب إلى المشهور، قد ينسب إلى المشهور القول بأن النكرة تدل على الفرد المردد، تدل على الفرد المردد، وبالتالي يكون مدلول النكرة مدلولاً جزئياً، تدل على فرد من الأفراد، غاية ما في الباب أن هذا الفرد مردد. وبذلك يختلف عن قول المصنف. المصنف قال مدلول النكرة مدلول كلي بالمعنى الثاني على الأقل، أما صاحب الفصول فأطلق كلامه، قال النكرة تدل على، يعني ظاهر كلامه تدل على الفرد المردد الذي يكون جزئيا حقيقيا ولا يكون كليا. هذا المعنى الذي ذكره صاحب الفصول. فصاحب الفصول يختلف مع المصنف، أو المصنف يختلف مع صاحب الفصول في كون المعنى كلي على رأي المصنف، وجزئي على رأي صاحب الفصول، وصرح صاحب الفصول بالجزئية، والمصنف قال معنى النكرة هو حصة كلية قابلة للانطباق على كثيرين، أما صاحب الفصول قال مدلول النكرة هو الفرد المردد. هذا الفرد المردد وتحقيقه هذا مبحث مهم ينفعنا في المقام، ومرت إشارة إلى في الواجب التخييري. في الواجب التخييري أيضا واحد من تصويرات الوجوب التخييري قال وهو الفرد المردد بين العدلين، وأيضا ينفعنا في باب العلم الإجمالي قالوا المعلوم بالعلم الإجمالي هو الفرد المردد. هذا في الأصول. في الفقه أيضا ينفعنا تحقيق الفرد المردد وثبوته وعدم ثبوته، ينفعنا في ما يسمى بالكلي في المعين. الكلي في المعين هذا بيع مثلا قبضة من صرة موجودة أمامنا، صرة من طعام موجودة، يباع مثلا قبضة من هذا أو كيلو من هذا الصرة الموجودة أمامنا، هذا كلي في المعين. هاي الصرة معينة والذي يباع ليس أمرا شخصيا وإنما هو كلي، يعني يختار أي كيلو من هاي الصرة اللي موجودة. ينفعنا هذا في هذا البحث. المصنف يقول الصحيح هو أن النكرة لا تعني الفرد المردد، مدلول النكرة هو ما ذكرناه، وليس مدلول النكرة هو الفرد المردد، وذلك لوضوح أن مدلول النكرة ينطبق على الأفراد الخارجية، وهذا أمر واضح جدا وينبغي أن يكون أمرا واضحا. حينما يقول المولى أعتق رقبة جئني برجل، هذا رجل ورقبة هذا مدلول ينطبق على المصادق الخارجية. أعتق رقبة، هاي رقبة تنطبق على كل رقبة موجودة في الخارج صالحة للانطباق على الأفراد الخارجية، ولذلك لأجل صلاحية النكرة لأن تنطبق على الخارج نجد أن الامتثال يتحقق بالإتيان بأية حصة وبأي فرد، بمجرد أن يأتي بفرد يتحقق الامتثال. هذا شنو معناه؟ معناه أن المطلوب انطبق على الخارج، انطبق على المأتي به فيتحقق الامتثال. هو إذا قال جئني برجل وجاء بزيد يتحقق الامتثال، ليش؟ لأن مدلول النكرة ينطبق على الخارج. لكن من ناحية أخرى الفرد المردد لا يمكن أن ينطبق على الخارج. الفرد المردد أساساً لا وجود له في الخارج. الفرد المردد لا وجود له في الخارج، لا يمكن أن ينطبق في الخارج، وذلك لأن كل ما في الخارج، كل ما موجود في الخارج هو متعين ومتشخص وليس مردداً. الموجودات الخارجية متعينة ومتشخصة وليست مرددة. كل ما يكون في الخارج هو وليس هو أو غيره، هو أو غيره، لا ليس الأمر كذلك. يعني زيد هذا الموجود في الخارج زيد متشخص، زيد متعين، زيد هو زيد، وليس زيدا أمرا مرددا بين زيد وبين عمرو. الموجودات الخارجية كلها موجودات متعينة متشخصة لا تردد فيها، هي ليست مرددة، وحينئذ نقول لا وجود للفرد المردد في الخارج. ماكو فد شيء في الخارج يقال إلى فرد مردد، لأن كل فرد أنت تحط إيدك عليه من الرجال لابد أن يكون متعينا. حينما تلحظ زيد هو متعين، هذا زيد، هو زيد وليس هو زيد أو غيره، زيد أو عمر. حينما تلحظ عمر هو عمر وليس هو عمر أو زيد. حينما تلحظ بكر هكذا. كل المصادق، كل مصادق الموجودات الخارجية هي متعينة متشخصة، فلا ينطبق عليها أنها مرددة، لوضوح أن التشخص والتعين يتنافى مع التردد، يعني ما يمكن أن يكون فشيء بالخارج مردد، لأن الموجود بالخارج متعين، فإذا كان متعينا استحال أن يكون مرددا. التردد والتعين أمران متقابلان لا يجتمعان، ما يمكن أن يكون زيد هو في نفس الوقت متعين ومتشخص وفي نفس الوقت هو مردد. إذن اللي نريد نقوله أن الفرد المردد لا وجود له في الخارج، وحينئذ الفرد المردد لا ينطبق على الخارج. لكن من ناحية أخرى قلنا أن مدلول النكرة ينطبق على الخارج، هذا يكشف بوضوح عن المغايرة بين النكرة وبين الفرد المردد. خاصية النكرة صلاحيتها للانطباق على الخارج، وخاصية الفرد المردد عدم صلاحيته للانطباق على الخارج. هذا يعني يكشف بوضوح على المغايرة بين النكرة وبين الفرد المردد. إذن ما يمكن أن نقول النكرة تعني الفرد المردد. ليش؟ لأن النكرة تنطبق على الخارج والفرد المردد لا ينطبق على الأفراد الخارجية. هذا يعني أن النكرة ليست هي الفرد المردد، وبذلك يبطل كلام صاحب الفصول من أن النكرة تعني الفرد المردد. هذا الكلام باطل، كما أن النكرة تعني المعنى الحصة الكلية الطبيعي المقيد بقيد الواحدة الصالح للانطباق على كثيرين، وبذلك أيضا تبطل دعواه الثانية من أن مدلول النكرة جزئي حقيقي. لا، مدلول النكرة مدلول كلي صالح للانطباق على كثيرين بنحو العموم البدلي. فحينما يقول المولى أعتق رقبة، هاي الرقبة تصلح لأن تنطبق على أي رقبة موجودة في الخارج، ولذلك يكتفى في مقام الامتثال بعتق أي رقبة. هذا يعني أن مدلول النكرة مدلول كلي، وبذلك يبطل هذا الكلام، يبطل كلام صاحب الفصول. والنتيجة من ذلك، النتيجة أن النكرة إذا وقعت متعلقا للأمر، النكرة إذا وقعت متعلقا للأمر، وقال المولى أعتق رقبة، هاي رقبة نكرة وقعت متعلقة للأمر، لا بد أن يكون المقصود من النكرة هو الطبيعة المقيدة بقيد الواحدة. أولا لأن النكرة لا تعني الفرد المردد، كما أن النكرة بالمعنى الأول بالاستعمال الأول إنما تكون في مقام الإخبار لا تكون في مقام الإنشاء. في مقام الإنشاء هي ليست متعينة. المولى حينما يقول أعتق رقبة هو لا يعني رقبة بعينها، هو لا يخبر عن عتق رقبة حتى يكون المقصود متشخصا متعينا واقعا. فإذا نقدر نقول القاعدة هو أن النكرة الواقعة في متعلق الأوامر لا بد أن يكون المقصود من أهل المعنى الثاني. المعنى الثاني من النكرة يعني الطبيعة المقيدة بقيد الوحدة، لأن المعنى الأول اللي ذكر المصنف هذا لا يكون في الإنشاءات وإنما يكون في الإخبارات، والمعنى الذي ذكره صاحب الفصول باطل، فيتعين المعنى الثاني، يكون المقصود من النكرة المعنى الثاني. هذا تمام الكلام في المفردة الرابعة من مفردات الألفاظ التي يطلق عليها المطلق النكرة. قال، لنقرأ من أول. قال: ومنها النكرة مثل رجل في وجاء رجل من أقصى المدينة. أمس صار اشتباه في الآية الكريمة، المصنف لا يعني الآية الواردة في سورة ياسين، وإنما يعني الآية الواردة في سورة القصص، الآية 20 من سورة القصص: وجاء رجل من أقصى المدينة. أو في جئني برجل، ولا إشكال في أن المفهوم منها في الأول ولو بنحو تعدد الدال والمدلول هو الفرد المعين، هو الفرد المعين. هذا ليش يقول الكلام؟ يقول التعين ترى لم يتأتى من نفس النكرة، وإنما تأتى من قرينة المجيء، من قول جاءني، لابد أن يكون الجائي شخصا معينا وليس أمرا مثلا يصلح أن ينطبق على كثيرين، ولو بنحو تعدد الدال والمدلول، النكرة دلت على الطبيعة وقرينة المجيء دلت على التعين، فالنتيجة بنحو تعدد الدال والمدلول يكون من المراد من النكرة هو الفرد المعين في الواقع المجهول عند المخاطب المحتمل الانطباق على غير واحد من أفراد الرجل. قلنا المحتمل يعني في علم في علم المخاطب وليس في الواقع، في الواقع هو متعين، كما أنه في الثاني هي الطبيعة المأخوذة مع قيد الوحدة، فيكون حصة من الرجل ويكون كليا ينطبق على كثيرين لا فردا مرددا بين الأفراد كما توهم صاحب الفصول. يقول وبالجملة النكرة أي ما بالحمل الشائع يكون نكرة عندهم. قلنا أول ما دخلنا إلى البحث قلنا كلامنا في النكرة بالحمل الشائع مو بالنكرة بالحمل الأولي، يعني مو في مفهوم النكرة ومعنى النكرة، وإنما كلامنا في مصاديق النكرة. في مصاديق النكرة رجل وإنسان ورقبة، هاي المصاديق تدل على أي شيء؟ اتضح أنها تدل على الطبيعة على الجنس المقيد بقيد الوحدة. يقول وبالجملة النكرة أي ما بالحمل الشائع يكون نكرة عندهم، إما هو فرد معين في الواقع غير معين للمخاطب، هذا المعنى الأول، أو حصة كلية، هذا المعنى الثاني. للفرد المردد بين الأفراد، للفرد المردد كما توهم صاحب الفصول. ليش للفرد المردد؟ يقول وذلك لبدأهة كوني لفظ رجل في جئني برجل نكرة، هاي جئني برجل هذا رجل، في جئني برجل نكرة، مع أنه مع أن رجل يصدق على كل من جيء به من الأفراد، يصدق على الأفراد الخارجية التي يمكن أن يؤتى بها ويتحقق الامتثال بالإتيان بأي فرد من أفراد الرجل، ولا يكاد يكون واحد منها من الأفراد هذا أو غيره، هذا أو غيره، ولا يكاد يكون واحد منها هذا أو غيره، يعني كل رجل أنت تحط إيدك عليه ما يمكن أن يكون هو أو غيره، وإنما يكون هو هو وليس شيئا آخر. يقول ولا يكاد يكون واحد من الأفراد الخارجية هذا أو غيره، كما هو قضية الفرد المردد، كما هو مقتضى الفرد المردد، مقتضى الفرد المردد أن يصدق على الفرد هو أو غيره، لكن إحنا كل فرد نشوفه في الخارج لا يصدق عليه ذلك. يقول كما هو يعني أن يكون واحد منها هذا أو غيره، هذا هو مقتضى الفرد المردد لو كان هو المراد منها، لو كان هو المراد من النكرة ضرورة، هذا ضرورة تعليل لقول لا يكاد يكون. ليش لا يكاد يكون؟ يقول ضرورة أن كل واحد مثل زيد مثلا، خلينا نحط عيننا على زيد، يقول ضرورة أن كل واحد مثل زيد هو زيد، لا هو يعني لا زيد أو غيره أو عمر، زيد زيد، ولا يمكن أن يكون زيد هو زيد أو عمر، وإنما زيد زيد، يعني الفرد لا يكون مرددا وإنما الفرد يكون متعينا مشخصا. فلا بد نتيجة هذا سشن اللي سواه أخواني، اللي سواه قال أن النكرة تنطبق على الخارج مع أن الفرد المردد ما له وجود في الخارج، هذا يعني أن النكرة لا تعني الفرد المردد، أكو تباين، أكو مغايرة بين النكرة وبين الفرد المردد. النكرة تنطبق على الخارج والمؤشر على ذلك تحقق الامتثال بالإتيان بأي رجل، والفرد المردد لا ينطبق على الخارج، فإذن هذا يكشف عن المغايرة بين النكرة وبين الفرد المردد. هاي المغايرة ما موجودة في الإنسان والبشر، يعني كل الخواص اللي تثبت للإنسان تثبت للبشر، فنقول إذن البشر والإنسان شيء واحد. أما إذا شفنا خاصية موجودة للإنسان ما موجودة للبشر، نقول إذن البشر لا يرادف الإنسان ولا يعني الإنسان. في محل كلامنا أيضا كذلك، النكرة تنطبق على الخارج، الفرد المردد لا ينطبق على الخارج، إذن النكرة لا تعني الفرد المردد. فشلون يتوهم صاحب الفصول أن النكرة هي الفرد المردد؟ ونتيجة ذلك، نتيجة أن المعاني عندنا ثلاثة، معنى منفي ومعنى يثبت في الإخبار لا في الإنشاء، يتعين أن يكون المقصود بالنكرة في مقام الإخبارات والأحكام الشرعية اللي هي موضع ابتلاءنا، يتعين أن يكون هو المعنى الثاني، يعني الحصة، يعني الطبيعي المقيد بقيد الوحدة. يقول فلا بد أن تكون، هاي نتيجة هذا البحث كله، يقول فلا بد أن تكون النكرة الواقعة في متعلق الأمر هو الطبيعي المقيد بمفهوم بمثل مفهوم الوحدة، يعني المعنى الثاني، فيكون كليا قابلا للانطباق على كثيرين، فيكون كليا قابلا للانطباق. فتأمل جيدا، هذا تمام الكلام في البحث في أفراد هذه الألفاظ، حتى نلملم المطلب ونذكر المصنف اللي يريد يقوله. تبين مما تقدم معاني الألفاظ الأربعة، أولا ابتدينا باسم الجنس، ثم علم الجنس، ثم المفرد المعرف باللام، ثم النكرة أخيرا، هذا اللي مر علينا. شنو اللي ثبت المصنف إلى الآن؟ المصنف قال اسم الجنس دال على الطبيعة المهملة، الطبيعة من حيث هي هي المهملة المبهمة، هذا فرغنا منه. ثم لما أجينا إلى علم الجنس، المصنف اختلف مع المعروف عند أرباب العربية في أن علم الجنس موضوع للطبيعة بقيد التعين الذهني الملحوظة بلحاظ التعين الذهني، وقال لا، هذا التعين الذهني ليس مأخوذا في اسم الجنس، وإلا صار كليا عقليا بتعبيره، هو نظير للكل العقلي لا ينطبق على الخارج. والنتيجة شنو؟ النتيجة أن معنى علم الجنس هو عين معنى اسم الجنس، كما أن الأول موضوع للماهية من حيث هي هي، الثاني أيضا موضوع للماهية من حيث هي هي. فإذن ما عندنا كلام خاص في علم الجنس، علم الجنس خلي نستبعده، علم الجنس خلي نستبعده. ليش؟ لأن معناه هو عين معنى اسم الجنس. ثم أجينا إلى المفرد المعرف باللام، المصنف انتهى إلى أن اللام لا تفيد التعريف، لا تدل على التعيين، وإنما تدل على مجرد التزيين، مجرد التزيين. هذا شنو معناه؟ معناه أن لا فرق بين المفرد المعرف باللام، المفرد قل المحلى باللام، وبين المفرد المجرد غير المقرون باللام، ماكو فرق بين رجل وبين الرجل، بين إنسان وبين الإنسان. ليش؟ لأن ال ليست للتعريف، وإنما ال للتزيين، وإذا كانت للتزيين إذن ماكو فرق بين إنسان والإنسان سوى التعريف اللفظي، كما أن الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس أيضا التعريف اللفظي. ولذلك قالوا علم الجنس يكون مبتدأ يجيء الحال منه يمتنع وصفه بالنكرة، وهكذا هاي التعريف اللفظي، لكن تعريف لفظي ليس تعريفا معنويا حقيقيا يسري إلى المعنى، لا يسري إلى المعنى، يبقى المعنى منكر وليس معرفة. فإذن لا فرق بين اسم الجنس وعلم الجنس، كما لا فرق بين اسم الجنس وبين المفرد المعرف باللام. فإذن لابد أن نستبعد علم الجنس والمفرد المعرف باللام، المفرد المقرون باللام بتعبير أدق. ليش؟ لأن ما عندنا كلام خاص في علم الجنس، علم الجنس لا يفترق عن اسم الجنس. ما عندنا كلام خاص بالمفرد المقرون باللام، المفرد المقرون باللام كالمفرد، اسم الجنس المقرون باللام كاسم الجنس غير المقرون باللام، فلا بد من استبعاده. فشنو اللي يبقى عندنا من الألفاظ التي يمكن أن ينطبق عليها لفظ المطلق؟ اسم الجنس والنكرة بالمعنى الثاني، النكرة بالمعنى الثاني، اسم الجنس أولا والنكرة بالمعنى الثاني. فخلينا نتحدث في خصوص هذين اللفظين. حينئذ نقول الإطلاق لغة يعني الإرسال، هذا واضح إخواني شنو اللي سوينا، يعني لملمنا المطلب وكأنما يعني قللنا الأقسام حتى لا يتشعب كلامنا، فقط راح نتحدث في اسم الجنس والنكرة بالمعنى الثاني. النكرة بالمعنى الأول أصلا ما تنفعنا، هاي إنما تجري في الإخبارات. النكرة بالمعنى الثاني هي التي يمكن أن يجري الكلام فيها، والنكرة في المعنى الثاني ليست هي عين معنى اسم الجنس، اسم الجنس موضوع للطبيعة، بينما النكرة بالمعنى الثاني موضوع للحصة، يعني الطبيعة المقيدة بقيد الوحدة، وأكو اختلاف إذن في المعنى. حينئذ نقول الإطلاق لغة يعني الإرسال، تقول دابة مطلقة يعني مرسلة غير مقيدة وغير محبوسة، هي مطلقة. وبناء عليه اسم الجنس والنكرة بالمعنى الثاني يمكن أن يقال لها مطلق بالمعنى اللغوي. ليش؟ لأن اسم الجنس مرسل، اسم الجنس غير مقيد، ليس مقيدا، ليس محبوسا، اسم الجنس مطلق ومرسل، فيقال إلى بالمعنى اللغوي مطلق. النكرة أيضا كذلك، النكرة هي تدل على الحصة، والحصة مطلقة، الحصة مرسلة ليست مقيدة بقيد، ولذلك هي تصلح أن تنطبق على جميع أفراد الحصة، جميع أفراد ذلك الجنس خارجين، هي ليست مقيدة. فإذا من ناحية المعنى اللغوي يمكن، احنا شنو اللي نريد نسويه اخواني؟ خلاص بحثنا، ترى فقط يعني قاعد نبين النتائج. احنا هذا فصلنا الاول معقود لشنو؟ معقود لبيان الالفاظ التي يطلق عليها المطلق. فالان قاعد نبين هاي النتيجه، اسم الجنس يطلق عليه المطلق. الجواب من الناحيه اللغويه نعم، بالمعنى اللغوي يطلق على اسم الجنس المطلق. ايضا النكره يطلق عليها المطلق بالمعنى اللغوي. أيضا بالمعنى الأصولي، الأصوليون أيضا يطلقون لفظ المطلق على اسم الجنس وعلى النكرة، فيقولون اسم الجنس مطلق من مصادق المطلق اسم الجنس، والنكرة أيضا مطلقة. والذي يبدو، هذا الشيء المهم اللي نقوله، الذي يبدو أن إطلاق الأصوليين للفظ المطلق على اسم الجنس وعلى النكرة، الذي يبدو هو أن هذا الإطلاق بما للفظ من المعنى اللغوي، يعني يطلقون المطلق على اسم الجنس وعلى النكرة بما له من المعنى اللغوي، وليس له مصطلح خاص، ليس له مصطلح خاص ومعنى جديد. ليش؟ لأن المراد من المطلق عند الأصوليين هو ما قابل المقيد. مو الأصوليين حينما نسألهم يقولون شنو المقصود من المطلق، يقولون المقصود من المطلق ما قابل المقيد. أرباب اللغة أيضا يذكرون ويريدون من المطلق ما قابل المقيد، فيقولون دابة مرسلة في قبال الدابة المقيدة المحبوسة مثلا. وحينئذ إذا كان مقصود الأصوليين من الإطلاق ما قابل التقييد، يكون هو عين مقصود أهل اللغة، المقصود من الإطلاق هو المقابل للتقييد، وحينئذ لا مبرر لتكلف النقل والإصطلاح وبيان معنى جديد. على شنو يصطلحون إصطلاح جديد؟ هذا يكون من دون مبرر. إذا كان المعنى اللي يريده الأصولي من الإطلاق هو الإطلاق المقابل للتقييد، هو منطبق تماماً مع المعنى اللغوي، إذن ليش يصطلحون، ليش ينقلون من المعنى اللغوي إلى المعنى الإصطلاحي؟ هذا يدل على أن الأصوليين حينما يطلقون لفظ المطلق لا يريدون أكثر من المعنى اللغوي. ومن مصاديق المطلق اسم الجنس والنكرة، النتيجة أن اسم الجنس والنكرة من مصاديق المطلق. هذا جوابنا عن السؤال. نعم نستدرك، نقول لو كان المقصود بالإطلاق المعنى المنسوب لمشهور المتقدمين اللي مر علينا سابقا، إذا كان المقصود بالإطلاق هو المعنى المقيد بالإرسال حيث يكون الإرسال قيدا في المعنى، إذا كان المقصود بالمطلق هو ذاك المعنى، المعنى المقيد بالإرسال والمقيد بالشيوع بنحو العموم البدلي بنحو البدلية، إذا كان المقصود هذا المعنى حينئذ لا ينطبق لفظ المطلق على اسم الجنس وعلى النكرة، ما ينطبق عليه. ليش؟ لأن اسم الجنس كما تقدم تحقيقه اسم الجنس موضوع لنفس المعنى مو للمعنى المقيد بالإرسال، النكرة أيضا كذلك موضوعة للحصة وليست موضوعة للحصة المقيدة بالإرسال. إذا كان المقصود بالإطلاق المعنى المشهور ما قبل سلطان العلماء اللي قالوا أن المطلق يعني نفس المعنى المقيد بالإرسال، هذا المطلق حينئذ لا ينطبق على النكرة ولا ينطبق على اسم الجنس، اسم الجنس والنكرة لا يكونان من مصاديق المطلق. لكن يرد على ذلك أمران، الأمر الأول أن أصل النسبة ليس ثابتة، أصل النسبة مشكوك فيها، يعني النسبة إلى المتقدمين، نسبة هذا القول إلى المتقدمين وأن المتقدمين يعنون بالمطلق المعنى المقيد بالإرسال، هاي النسبة ليست ثابتة. ثانياً بناء على هذا المعنى، شوي شوفوا هذا الملاحظة الثانية، بناء على هذا المعنى، بناء على أن المقصود بالمطلق هو المعنى المقيد بالإرسال، فشنو المقصود بالرقبة مثلاً شنو المقصود بالرقبة؟ المقصود بالرقبة الطبيعة، طبيعة الرقبة المقيدة بالإرسال والشيوع، على أن يكون الشيوع والإرسال جزءاً من المعنى الموضوع له. إذا كان الأمر كذلك حينئذ يمتنع التقييد، يكون التقييد ممتنعاً، لا يمكن التقييد، يعني لا يصح أن يقال أعتق رقبة مؤمنة، هذا الكلام يقع فيه التدافع والاضطراب الداخلي. ليش؟ لأن رقبة أخذ فيها الإرسال ومؤمنة هي قيد يعني التقييد، والتقييد والإرسال ما يمكن أن يجتمعا في كلام واحد، يعني ما يمكن لك أن تقول أعتق رقبة ومقصودك من الرقبة المرسلة القابلة للانطباق على كل رقبة، الرقبة المؤمنة والرقبة الكافرة، ثم في نفس الكلام من دون فاصل تقيد وتقول مثلا مؤمنة وتقيد بالإيمان، الإرسال الذي يعني عدم التقييد والتقييد لا يجتمعان، هما متقابلان متنافيان، مقتضى التقييد بالإرسال يتنافى مع مقتضى التقييد بخصوص الإيمان، فلا يمكن أن يجتمع ولا يمكن تقييد المطلق، هاي النتيجة أن المطلق لا يمكن تقييده، يمتنع تقييده، مع أننا نلحظ بالوجدان أن هذا التعبير تعبير صحيح، أعتق رقبة مؤمنة تركيب صحيح، ولا غبار عليه ولا استحالة فيه. يمكن التقييد، وما أكثر التقييدات التي تقع في كلمات المتكلمين، كلمات أبناء اللغة، ما أكثر التقييد. فإذا التقييد ليس ممتنعا، وهذا أمر مدرك بالوجدان، هذا مؤشر على عدم أخذ الإرسال في معنى المطلق، ليس الإرسال مأخوذا في معنى المطلق. نعم، إذا بقينا مصرين نقول حينئذ لا بد من التجريد، لا بد من التجريد من القيد. إذا كان معنى الرقبة موضوع للطبيعة المقيدة بالإرسال، لا بد من التجريد عن قيد الإرسال، ثم التقييد بالإيمان الذي يعني المجازية، الذي يعني المجازية. وشنو نتيجة هذا الكلام؟ نتيجة هذا الكلام هو أن في جميع موارد التقييد لا بد من ارتكاب العناية والمجاز، يعني كل موارد التقييد تكون من المجاز. إذا قلت أعتق رقبة هذا حقيقة، إذا قلت أعتق رقبة مؤمنة هذا مجاز، وهذا أيضا واضح البطلان. نحن بالوجدان لا ندرك ولا نشعر بأية مجازية، ولا نفرق بين أعتق رقبة في كون استعمال حقيقي، وبين أعتق رقبة مؤمنة في كون أيضا استعمالا حقيقيا، لا فرق بين الاستعمالين. فإذا لا مجازية، وهذا بخلاف المعنى المختار، بخلاف ما اختار المصنف والمتأخرون بعد سلطان العلماء، من أن الإرسال ليس مأخوذا قيدا في معنى المطلق. الإرسال ليس مأخوذا في معنى المطلق، وحينئذ لا يلزم المجازية، وبذلك يفترق. هاي ثمرة عملية، ثمرة مهمة في الفرق بين القولين. بناء على القول المشهور قبل سلطان العلماء، استعمال المطلق في موارد التقييد يكون مجازا، وهذا بخلاف القول المشهور المتأخرين. بناء على قول مشهور المتأخرين، من أن المطلق موضوع لذات الطبيعة، لذات المعنى، من دون أخذ قيد الإرسال، حينئذ لا مجازية في موارد التقييد، وإنما يكون المعنى المقصود للمتكلم من باب تعدد الدال والمدلول. الرقبة تدل على ذات الطبيعة، ذات المعنى، والمؤمنة تدل على التقييد. نقول التقييد واستفاد من دال آخر، مو من نفس الرقبة، لا من نفس الرقبة، الرقبة لا تدل إلا على ذات المعنى. وأما التقييد، التقييد استفاد من قرينة حالية أو مقالية من باب تعدد الدال والمدلول. فإذا أكو فرق بين القولين، إلا إذا أريد المقيد من نفس الرقبة. إذا أريد المقيد، يعني إذا أراد متكلم ما، إذا أراد من نفس الرقبة المعنى زائدا القيد، يعني أراد من نفس لفظ الرقبة الرقبة المقيدة بالإيمان، حينئذ هذا يكون مجازا على كلا القولين. هذا استدراك على الفرق. احنا مو قلنا اكو فرق بين القولين؟ بناء على قول المشهور القدماء، بناء على مشهور القدماء في موارد التقييد يستعمل المطلق مجازا، بناء على مشهور المتأخرين لا يكون مجازا. فإذا اكو فرق في المجازية وعدم المجازية. ثم الآن نستدرك، نقول لا فرق على كلا القولين، لو أراد المتكلم من الرقبة، من اللفظ المطلق، أراد المقيد. ليش؟ لأن هذا استعمال لللفظ في غير ما وضع عليه. بناء على قول المشهور المتقدمين، الرقبة موضوعة للمعنى المقيد بالإرسال، أنت تريد من المعنى المقيد بالإيمان، هذا خلاف الوضع فيكون مجازا. هكذا بناء على المتأخرين، على قول المصنف، على مختار المصنف ومشهور المتأخرين، أيضا يكون استعمالا مجازيا، لأن الرقبة موضوع لذات المعنى، أنت تستعمل في المعنى المقيد بالإيمان، هذا استعمال مجازي، استعمال مجازي على كلا القولين بلا فرق بين ما لو كان المقيد متصلا أو منفصلا. هذا تمام الكلام في هذا الفصل. قال قال إذا عرفت ذلك بعد أن فرغ من هاي الألفاظ الأربعة، اسم الجنس وعلم الجنس والمفرد المقرون باللام والنكرة، قال إذا عرفت ذلك فالظاهر صحة إطلاق المطلق عندهم عند الأصوليين حقيقة على اسم الجنس والنكرة بالمعنى الثاني. شوفوا إخواني قصر الكلام على شنو؟ قصر الكلام على اسم الجنس وعلى النكرة بالمعنى الثاني، مع أن الألفاظ أربعة. علم الجنس وين صار؟ المفرد المقرون باللام وين صار؟ ما تحدث عن المصنف. ليش؟ لأن علم الجنس معناه هو عين معنى اسم الجنس على التحقيق، على تحقيقه علم الجنس معناه عين معنى اسم الجنس، فالكلام الجاري في اسم الجنس هو يجري في علم الجنس. وأيضا من اللي بقى عندنا؟ المفرد المقرون باللام بناء على تحقيقه من أن اللام لا تفيد التعريف وإنما تفيد التزيين، إذن لا فرق في المعنى بين المقرون باللام وبين غير المقرون باللام، فليس هناك كلام خاص لا بعلم الجنس ولا بالمقرون باللام، هذا لابد أن نستبعده، فيبقى كلامنا محصور في اسم الجنس وفي النكرة. هذا واضح إخواني؟ واضح. قال إذا عرفت ذلك فالظاهر صحة إطلاق المطلق عندهم حقيقة على اسم الجنس والنكرة بالمعنى الثاني كما يصح لغة. اسم الجنس لغة يقال إلى مطلق، عند الأصوليين أيضا يقال إلى مطلق. نسأل نقول شنو هذا؟ اصطلاح جديد يعني الأصوليون نقلوا لفظ المطلق من المعنى اللغوي إلى معنى اصطلاح جديد؟ الجواب لا، المصنف يستظهر عدم ذلك. ليش؟ لأن كما أن اسم الجنس يقال إلى مطلق بمعنى المرسل المقابل للتقييد، عند الأصوليين أيضا كذلك يطلقون المطلق على اسم الجنس بالمعنى المقابل للتقييد، فماكو فرق بالمعنى حتى يتكلفون نقل اللفظ من معنى إلى آخر. يعني بالنسبة إلى لفظ الصلاة، الصلاة الذي يعني الدعاء حسب ما ادعي لغة، الصلاة يعني الدعاء، هو منقول إلى معنى آخر، منقول إلى العبادة المخصوصة ذات الأركان المخصوصة. ليش نقول منقول؟ لأن المعنى الثاني غير المعنى الأول، فنقول لابد أن يكون منقولا، منقول شرعي، منقول عرفي، نقل في لسان الشرع. أما بالنسبة إلى المطلق، المعنى اللغوي والمعنى الذي يقصد للأصوليين، ولا أقول الإصطلاحي، المعنى المقصود للأصوليين هو عين المعنى اللغوي، فليش نقول منقول؟ منقول من شنو إلى شنو؟ ما عندنا أكثر من معنى حتى نقول منقول. ولذلك يقول وغير بعيد، المصنف يقول وغير بعيد أن يكون جريهم، جري الأصوليين في هذا الإطلاق على وفق اللغة وليس اصطلاحا جديدا منهم، من دون أن يكون لهم فيه اصطلاح على خلافها، على خلاف اللغة كما لا يخفى. هذا واضح جدا. ثم قال نعم، شنو اللي سواه إلى الآن؟ قال اسم الجنس والنكرة من المطلق لغة وعند الأصوليين. الآن يستدرك يقول اسم الجنس والنكرة لا يقال إلى مطلق على 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 المشهور، مشهور القدماء. ليش؟ لأن على مشهور القدماء أخذ فيه الإرسال، والإرسال غير مأخوذ لا في معنى اسم الجنس ولا في معنى النكرة. يقول نعم لو صح ما نسب إلى المشهور. يقول لو، ولو حرف امتناع كما قرينا، وراح يشكك بعد قليل، راح يشكك في النسبة. يقول نعم لو صح ما نسب إلى المشهور من كون المطلق عندهم موضوعا لما قيد بالإرسال، هاي ما واقع على المعنى، يعني موضوع للمعنى المقيد بالإرسال والشمول البدلي، لو كان كذلك لما كان ما أريد منه الجنس أو الحصة عندهم بمطلق. لو كان مقصودهم من الإطلاق ذلك لما كان معنى اسم الجنس، شنو معنى اسم الجنس؟ هي المهملة، ولما كان معنى النكرة. شنو معنى النكرة؟ الحصة، الطبيعة المقيدة بقيد الوحدة، لما كان من المطلق. ليش؟ لأن هذين المعنيين لم يؤخذ فيهما الإرسال، والمطلق أخذ فيه الإرسال. نعم، لو صح ما نسب إلى المشهور من كون المطلق عندهم موضوعا لما قيد بالإرسال والشمول البدلي، لما كان ما أريد من الجنس. وشنو الذي يراد من اسم الجنس؟ هي المهملة أو الحصة. الحصة يعني النكرة، أو المراد من النكرة من الحصة يعني الطبيعة المقيدة بقيد الوحدة. هاي لما كانت عندهم بمطلقين. شنو رأيك بهذا الكلام؟ يقول أولا وثانيا. أولا النسبة ليست تامة، يقول إلا أن الكلام في صدق النسبة. وقال نعم لو صح ما نسب إلى المشهور، لكن الكلام في صحة هاي النسبة. هاي النسبة قد يقال بعدم صحتها، وأن المشهور لا يلتزمون بذلك. هذا أولا. يقول إلا أن الكلام في صدق النسبة. ثانيا ولا يخفى، هاي ولا يخفى ملاحظة ثانية وإشكال ثاني على ما نسب إلى المشهور. أولا شككنا في النسبة، ثانيا على تقدير صحة النسبة. يقول ولا يخفى أن المطلق بهذا المعنى، بأي معنى؟ بالمعنى المشهور المنسوب للمشهور. المطلق بالمعنى المنسوب إلى المشهور لطرو القيد غير قابل. هاي غير قابل شوية أخرها وقدم لطرو القيد، يعني هيك يريد يقول. يقول المطلق بهذا المعنى غير قابل لطرو القيد، ما يمكن تقييده. رقبة التي أخذ فيها الإرسال ما يمكن أن تتقيد. شلون؟ من ناحية هي مقيدة بالإرسال الذي يعني الإطلاق والشمول للمؤمنة وغير المؤمنة، وفي نفس الكلام تقيدة بالمؤمنة، يصير تدافع داخلي في نفس المعنى الواحد. يقول ولا يخفى أن المطلق بهذا المعنى، يعني بالمعنى المنسوب للمشهور لطرو القيد غير قابل. هاي غير قابل خبر، خبر أن، ولطرو القيد هذا متعلق بقابل. غير قابل، غير قابل لشنو؟ لطرو القيد. يقول لطرو القيد غير قابل، فإن ما له من الخصوصية ينافيه ويعانده. فإن ما للمطلق من الخصوصية، شنو خصوصية المطلق؟ الإرسال. الإرسال. يقول فإن ما للمطلق من الخصوصية يعني الإرسال ينافيه، ينافي القيد، ينافي القيد. ما يصير أنت تقول الرقبة تعني المعنى المرسل وبدون فاصل نجيب لفظ آخر يدل على التقييد، ما يمكن، يقع التنافي والتهافت في الكلام الواحد. فإن ما للمطلق من الخصوصية يعني الإرسال ينافي القيد ويعانده، يعاند القيد. وهذا بخلافه بالمعنيين، وهذا بخلاف المطلق بالمعنيين. يا معنيين اسم الجنس والنكرة. شنو معنى اسم الجنس؟ الطبيعة المهملة. شنو معنى النكرة؟ الطبيعة المقيدة بقيد الوحدة. هاي الطبيعة المهملة لا تنافي التقييد، الطبيعة المقيدة بقيد الوحدة لا تنافي التقييد، الطبيعة المهملة يعني نفس طبيعة الرقبة، ما ينافي أن يجتمع ويا قيد ويطي النتيجة بمقتضى تعدد الدالي والمدلول، يطي أن المراد الجدي إكرام خصوص المؤمنة. ونفس الكلام في النكرة. يقول وهذا بخلافه بالمعنيين، يعني بمعنى الطبيعة المهملة التي هي معنى اسم الجنس، والطبيعة المقيدة بالوحدة التي هي معنى النكرة. طبعا المعنيين ما نقدر نقول المعنيين اسم الجنس والنكرة، هذا بمسامحة، لأنه هو قاعد يحكي على معنى النكرة لفظ، ويحكي على معنى النكرة اسم الجنس لفظ. فنقول بالمعنيين يعني بمعنى الطبيعة المهملة التي هي معنى اسم الجنس، والطبيعة المقيدة بالوحدة التي هي معنى النكرة، فإن كلا منهما له قابل، يعني قابل له، فإن كلا منهما، كلا من المعنيين له قابل له، المن للقيد، للقيد قابل، قابل للقيد. ليش قابل للقيد؟ لعدم انثلامهما بسببه، لعدم انثلام هذين المعنيين بسبب القيد، مو كما في قول المشهور ينثلم المعنى أصلا بسبب القيد. المعنى موضوع للطبيعة بقيد الإرسال، تجي تقيد بالإيمان، هذا الإيمان يثلم هذا الإرسال ويجرد عنه فيقع التنافي، هذا يقول مطلقة، هذا يقول لا مقيدة، فيقع التنافي. يقول لعدم انثلامهما بسبب القيد أصلا كما لا يخفى عليه لا يستلزم التقييد، وعليه لا يستلزم التقييد تجوزا في المطلق، على هذا المعنى اللي قلناه، لا يستلزم التقييد تجوزا في المطلق، ماكو تجوز. المطلق اسم الجنس يدل على الطبيعة، القرينة الحالية أو المقالية مثلا لفظ المؤمن المؤمنة يدل على القيد بمقتضى تعدد الدال والمدلول، ومن باب تعدد الدال والمدلول يدل على أن المقصود الجدي للمتكلم هو إكرام خصوص عتق خصوص الرقبة المؤمنة. يقول وعليه لا يستلزم التقييد تجوزا في المطلق، مطلق موضوع للطبيعة، يجي دال ثاني يدل على القيد، شنو المشكلة في ذلك؟ لا يلزم التجريد ولا يلزم التجوز. وعليه لا يستلزم التقييد تجوزا في المطلق لإمكان إرادة معنى لفظه منه، لإمكان إرادة معنى لفظه، لفظ منه، لفظ المطلق، نريد من عند لفظ المطلق. لفظ المطلق يعني شنو؟ يعني نفس الطبيعة، مو الطبيعة المقيدة بالإرسال، منه يعني من لفظ المطلق. يمكن أن يراد نفس المعنى وإرادة قيده، وإرادة قيد المطلق من قرينة حال أو مقال، ماكو تنافي. يقول لإمكان إرادة معنى لفظ المطلق من لفظ المطلق منه من لفظ المطلق، معنى لفظ المطلق من لفظ المطلق، وإرادة قيد المطلق من قرينة حال أو مقال، ماكو مشكلة. هذا لإمكان في قبال قوله اللي سابقا قال ولا يخفى أن المطلق بهذا المعنى غير قابل للقيد. هنا يقول لا قابل للقيد، ويمكن أن يراد ليش؟ لعدم التنافي، ما خصوصية المطلق لا تنافي القيد. ليش؟ لأن ما هي خصوصية الإرسال بخصوصية الإهمال، والإهمال ينسجم مع التقييد، الإطلاق هو الذي، التقييد بالإطلاق هو الذي لا ينسجم مع التقييد. يقول لإمكان إرادة معنى لفظه منه وإرادة قيده من قرينة حال أو مقال، يعني بنحو تعدد الدال والمدلول، وإنما استلزم التقييد التجوز لو كان بذاك المعنى أشار إليه بالبعيد، قبل قليل أشار إليه بالقريب لأن كان يتحدث عنه، ثم قال ولا يخفانا المطلق بهذا المعنى، الآن بعد أن طالت الفاصلة أشار إليه بالبعيد. قال وإنما استلزم التقييد المجاز لو كان بذاك المعنى، يعني بالمعنى المنسوب للمشهور قبل سلطان العلماء. نعم، فإذا قبل نعم أكو فرق، مو أكو فرق بين المعنى المشهور عند القدماء وبين المعنى المعروف عند المتأخرين. في استلزام التقييد للتجوز على الأول دون الثاني، هاي ثمرة لطيفة، ثمرة نافعة تترتب على هذا الخلاف، المجازية وعدم المجازية. وسوف يأتي إن شاء الله قريبا في بداية هذا الفصل الثاني ثمرة ثانية لهذا الخلاف بين المنسوب للمشهور وبين المتأخرين، هاي ثمرة أولى. يستدرك على الفرق، يقول نعم هذا الفرق، إنما نقول به إذا أريد القيد من دال آخر، أما إذا أريد القيد من نفس اللفظ فالمجازية لازمة على القولين، على المشهور وعلى غيره. يقول نعم، لو أريد من لفظه، من لفظ المطلق المعنى المقيد، يعني لو أريد مثلا من الرقبة، الرقبة المقيدة بالإيمان طبيعي، هذا راح يصير مجاز على القولين، سواء على المشهور اللي المشهور يقيدون بالإرسال، أنت تشيل الإرسال تحطه مكان قيد الإيمان، هذا مجاز. وحتى على قولنا المختار أيضا مجاز، لأن على قولنا اللفظ موضوع للطبيعة، أنت تجي تستعمله في الطبيعة المقيدة بالإيمان، هذا تجوز، هذا استعمال لللفظ في غير ما وضع عليه. يقول نعم، لو أريد من لفظ المطلق المعنى المقيد كان مجازا مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ يعني على القولين، كان التقييد بمتصل أو منفصل. هذا كان التقييد بمتصل أو منفصل إشارة إلى إفساد قول ثالث في المسألة. التفصيل قالوا استعمال المطلق في المقيد في موارد التقييد بالمنفصل يكون مجازا، بالمنفصل يكون مجاز، أما بالمتصل لا يكون مجازا. المصنف يقول لا، إذا أريد من المطلق المقيد يكون مجازا على التقديرين، سواء كان متصلا أو منفصلا. نعم، لو أريد من لفظ المطلق المعنى المقيد كان مجازا مطلقا، يعني على القولين، كان التقييد بمتصل أو منفصل. هذا تمام الكلام في الفصل الأول، وصلى الله عليه وسلم.